السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قطع الكفن، قلنا أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب، وذكرنا الأدلة النصوص إجماع كلمات الفقهاء، والمخالف أيضا ذكرنا ودليله وناقشناه. ثم الآن الكلام في هذه القطع الثلاث، يكفن في قطع ثلاث. القطعة الأولى المئزر، ذكرنا بأنه بكسر الميم وتسكين الهمزة. المئزر ذكرنا بأنه لم يرد في نصوص المقام ولا في غير المقام الذي استعمل فيه الإزار. الوارد فيه لفظ الإزار، الإزار وارد في ثوب الإحرام، الإزار وارد أيضا في بالنسبة إلى استمتاع الزوجة الحائض، الإزار وارد من يدخل آداب الحمام وغير ذلك. هذه هي الروايات الواردة وغير ذلك. الروايات الواردة إنما ذكر فيه لفظ الإزار. الوارد لفظ المئزر في رواية الفقه الرضوي، ولذلك قال السيد الوالد رحمه الله: لم أجد فيما تفحصت عاجلا أنه لفظ المئزر في المقام ولا في غير نصوص المقام إلا في الفقه الرضوي. هذا هو الذي ذكرناه. ثم الكلام يقع في المئزر بين في من جهتين: الجهة الأولى في الدليل على هذه القطعة في المئزر، الجهة الثانية في تحديد المئزر. أما الجهة الأولى فالمشهور بين الفقهاء وجوب المئزر، وهو ادعي الإجماع عليه، إجماع الخلاف، إجماع الغنية وغيرهما، وهو المشهور والسيرة عليه ولا إشكال فيه من هذه الناحية، وسيأتي ذكر الروايات التي تدل على ذلك. والمخالف في المقام الأردبيلي رحمه الله وسيد المدارك وبعض الفقهاء. سيد المدارك يقول: لم أجد في روايات المقام ما يظهر أنه المئزر، إنما الوارد فيها الإزار، والإزار استفاد منها أن يكون جميع البدن، يدخل الميت في الإزار ويلف في الإزار وأمثال ذلك. لا يوجد لفظ الإزار مئزر، وإنما إزار، وهو يشمل جميع البدن، فلا دليل على الإزار حينئذ. قطع ثلاث، وهذه القطع هي ما يشمل جميع البدن، أما قطعة يختص بين السرة والركبة، ثم قطعة أخرى وقطعة لفافة وأخرى، هذه لا يوجد، وإنما المستفاد منه ثلاثة يشمل البدن. وذكر كلامه، وسنذكر كلامه رحمه الله، والدليل وسيذكر إنه ما هو مستند صاحب المدارك. مستنده بعض الروايات الذي ورد فيه لفظ الثوب، لفظ الأزار، والثوب والأزار يشمل جميع البدن، يحط في الثوب، يدخل في الثوب، وأمثال هذه التعبيرات اللي وردت في الروايات. لكن سيأتي ذكر مستنده ومناقشته. واستدل المشهور على قولهم بروايات متعددة، منها صحيح عبد الله ابن المغول أو عبد الله ابن سنان الذي تدل على هذا الموضوع. نقرأ عبارة صاحب المدارك والرواية. قال صاحب المدارك رحمه الله: وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه، وقريب منه عبارة الشيخ الصدوق رحمه الله. هذه هي عبارة الشيخ المفيد. هذه كلمات، والسيد الوالد يعلق على كلمات الفقهاء، يقول بأن كلماتهم مضطربة في هذا الموضوع لا حاجة إلى التعرض لها مع استقرار المذهب على خلافه، على خلاف ما ذكروه منذ أعصار كثيرة بين أهل الفتوى والمتشرعة. هذه هي دليلهم، وسيأتي إن شاء الله. المتشرع لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، إنما استندوا على شيء، وهذه هي الروايات التي تدل على ذلك. وقد استدل لقول المشهور بصحيح عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كيف أصنع بالكفن؟ قال عليه الصلاة والسلام: تأخذ خرقة وتشدها على مقعدته ورجليه. قلت: فالإزار؟ كأنما الإزار معروف عندهم، فشيء معروف عنده كأنما معروف ولازم. إذا إحنا إذا نريد هذا نعمل بالخرقة هذه، فما فائدة الإزار؟ الإزار عندنا معروف كأنما معروف. قلت: فالإزار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هنالك لئلا يخرج منه شيء. يقول الإمام: إنما الفرق بين الإزار والمئزر أو الثوب أو الخرقة هذه، إن الخرقة إنما تصنع لضم ذلك المكان لأن لا يخرج منه شيئا، بينما الإزار لا تفيد هذا، الإزار شيء آخر. فالفرق بين الخرقة والإزار في الأثر المترتب عليه. الأثر المترتب على الإزار على الخرقة إنما ضم جسد الميت أي المكان من على المقعدة لئلا يخرج من المقعدة شيئا، هذا هو المستفاد. الأزار لا تفيد هذا، هذا هو الفرق. والأزار مسلم عندهم، وإنما سأل: فما فائدة الأزار إذا كان واجبا؟ قال: إن لا تعد شيئا بمثل ما تعد الخرقة، الخرقة إنما تصنع هكذا للضم لئلا يخرج شيئا. فحينئذ فإن ظاهر السؤال الثاني توهم السائل كفاية الإزار، إذا كانت تريد الستر فالإزار كافي وهو واجب، لما لا حاجة إلى الخرقة والذي كان معهودا ولازما فيكفي هذا عن الخرقة، حيث أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام بأن فائدة الخرقة الضم الذي لا يتأتى بالأزار، ضم الأعضاء بحيث لا يخرج منه شيئا، وهذا المعنى لا يتأتى بالأزار. والمنساق من الإزار ما يشد على الوسط حتى يمكن توهم أن فائدة الخرقة التي تشد على المقعدة، الإزار أيضا من الصدر كما سيأتي إلى الركبتين، فإذا كانت هذه الفائدة موجودة في الخرقة ففي الإزار أيضا هذه الفائدة موجودة، فلما أنه الخرقة وليس الإزار؟ هذا المعنى هو الذي فرق بينهما. في الخرقة ضم، ومثل هذا الضم لا يوجد في الأزار، فحينئذ والمنساق من الإزار ما يشد على الوسط حتى يمكن توهم أنه فائدة الخرقة التي تشد على المقعدة، وإلا لم يكن وجه لهذا التوهم. فإذا كانت الفائدة في كل واحدة منهما أي الأزار والخرقة شيء واحد لما سأل هذا السؤال. فسؤال السائل من أنه فالإزار إنما يبين الإزار لشيء والخرقة لشيء آخر، الأثر المترتب على الخرقة الضم ومثل هذا الأثر لا يترتب على الإزار، وإن كان الإزار أيضا من السرة إلى الركبة أو من الصدر إلى الركبة، حينئذ ليتوهم إغناء الأخيرة أي اللفوابة عن الأبل الخرقة التي تشد على المقعدة لعدم المناسبة بين الخرقة وبين اللفافة الشاملة، يتوهم إغناء الأخيرة عن الخرقة أيضا. فرق بين هذه الأزار وبين اللفافة التي تشمل جميع البدن، اللفافة تشمل جميع البدن والإزار لم يشمل جميع البدن. فلو كان شيء واحد في الجميع، اللفافة والإزار والخرقة شيء واحد، هو بالنسبة إلى الميت ستر وضم، لما كان هذا التوهم يسأل فالإزار، فمعناه أكو فرق بين كل واحد من هذه الثلاثة، اللفافة على جميع البدن، الإزار من السرة إلى الركبة، الخرقة تلف على المقعدة للضم ولا يخرج منه شيئا. فلكل واحد من هذه الثلاثة أثر معين، لا يترتب هذا الأثر على الآخر. هذا ما هو المستقبل، ولذا يسأل السائل: فيكون المراد من الإزار الميزر كما في غير المقام من نظائره مما ورد فيه الإزار كآداب الحمام وثوب الأحرام والاستمتاع بالحائض وفي الاتزار فوق القميص وغير ذلك مما أريد من الإزار فيه المئزر، ومنه يظهر وجه الاستدلال بغير الصحيح المزبور من الروايات. هناك روايات أخرى أيضا تدل على أن المراد من الإزار هو المئزر هذا، كخبر معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: يكفن الميت في خمسة أثواب، قميص لا يزر عليه بدون إزراء، وإزار أي مئزر، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يضم بها يعتم بها ويلقي فضلها على صدره. هذه هي خمسة الأثواب التي قالها الإمام. فإنه كلما ذكر الإزار مقابل القميص يراد به المئزر، فالمئزر في إصطلاح الفقهاء هو الإزار، لا أن يكون المئزر شيء آخر حتى نقول ما هو المراد من وينفيه صاحب المدارك. بل لعل في عدم توصيف الإزار في شيء في هذه الرواية لم يوصف الإمام الإزار أي شيء خصوصياته، عدم توصيف الإزار بشيء يدل على أنه وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء إلى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. فرق بين البرد الذي وصفه الإمام بأنه يلف فيه وبين الإزار الذي أطلقه ولم يبين وجه الاستعمال، معناه أن الإزار يؤزر به والبرد يلف به، فرق بينهما من هذه الناحية. فما ذكره سيد المدارك أنه ثوب يشمل جميع البدن، هذا النص يدل على خلافه. ومن تلك الروايات موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليه الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم تلف الإزار من الصدرين إلى الرجلين، والإزار هو نفس المأزر ما شيء آخر حينئذ. فإنه صريح في عدم كون الإزار شاملا كما يقوله صاحب المدارك، من الصدر يغطي الصدر والرجلين، هذا ما سيأتي. وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين. فإن المنطق كمنبر والمأزر كما فسره في القاموس فسر المنطق للمرأة بمنزلة المأزر. فراجع ما ذكره القاموس ترى بأن المنطق هو نفس المأزر، لا ثوب يشمل جميع البدن. وهو فإن هذه الأخبار بمجموعها ما لا مما لا تأمل في دلالتها على الحكم، لا سيما مع اقتضاء الأصل للاحتياط، لأنه دوران بين التعيين والتخيير، والاحتياط يأتي يقتضي أنه نأخذ بالتعيين. هل يتعين الإزار أن يكون بين الصدر إلى الركبة أو يشمل جميع البدن؟ تعيين وتخيير، نقول بأن الأصل يقتضي التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير. وظهور الإجماع والسيرة كل ذلك مما يوجب الاطمئنان بالحكم، بل قالوا القطع بالحكم حينئذ، بخلاف سيد المدارك حيث قال أن الأصل في المقام يدور بين الأقل والأكثر لا بين التعيين والتخيير. الأقل هو ما بين السرة والركبة وغير ذلك، وسيأتي مناقشته. هذا هو استدلال المشهور واستفادتهم من الروايات الواردة في المقام. ولا مجال للرجوع إلى الإطلاقات. السيد المدارك استدل بالإطلاقات، ثوب ما ورد في تريق في ثلاثة أثواب وثلاثة قطع وأمثال ذلك، لا مجال للرجوع إلى الإطلاقات المشتملة على التكفين في ثلاثة أثواب التي هي مستند صاحب المدارك، حيث ادعى أنها ظاهرة في الأثواب الشاملة. فلا مجال للمأزر، لا مجال للتمسك. يرد عليه بأن مقتضى إطلاقها الاجتزاء ولو لم يكن الجميع شاملا. أنت تمسكت بالإطلاق، بإطلاق لفظ الثوب ثلاثة أثواب ليكون شاملا. نحن نتمسك بالعكس، أن الإطلاق يدل على عدم الشمول. من قال بأن الإطلاق يقتضي أن يكون شاملا؟ وإنما الإطلاق يقتضي أن لا يكون شاملا، بل أن الثوب الواحد ربما يأتي هذا المعنى فيه، قطعة واحدة ربما نقول أن هذه القطعان تكون شاملة، لكن إذا صارت ثلاث قطع لا معنى لأن نقول كلها تكون شاملة للبدن، فمعناه أن هذا الإطلاق يشمل حتى غير الشامل أيضا. فإذا تمسكت بالإطلاق لإثبات الشمول للأثواب، نحن نتمسك بنفس الإطلاق لإثبات عدم الشمول، ولا سيما إذا كانت الروايات تدل على التعدد، أي تعدد ثلاثة أثواب، فإن مقتضاها أنه لا حاجة إلى الشمول، فإنه فيصح ولو لم يكن الجميع شاملا، فيصح أن يقال لبس زيد ثلاثة أثواب وذهب إلى المدرسة مثلا، للقميص والسروال والسترة، وهو استعمال صحيح معروف، لم يقل أحد بأن هذا لكم استعمال باطل. هل يشترط أن يكون القميص شاملا لجميع البدن والسروال يشمل جميع البدن؟ لا يقل أحد بذلك. واعتبار اللفافة شاملة إنما هو لدليل خارجي لا لظهور لفظ أثواب ثلاثة أثواب في ذلك، مع أن الأثواب الثلاثة منصرفة عرفا إلى القميص والمئزر وما هو كالرداء في زمن الحياة. هذا هو المنصرف من الأثواب الثلاثة، هذا هي مقتضى الإطلاقات. وربما يكون مستند صاحب المدارك صحيح زرارة وموثق سماع المتقدمتين ونحوهما، وخبر يونس ابن يعقوب إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه باعتبار أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منهما على نحو الشمول. استدل صاحب المداريك بهذه الروايات التي ورد فيها ثلاثة أثواب، ورد فيها بأنه ستر جميع يشمل يدرج الميت في كفنه أنه يكون لجميع البدن ويستر جميع البدن، لكنه مردود بأن الثوب أعم من الشامل. من قال بأن الثوب الموجود عندنا الآن أن يكون شاملا لجميع؟ هذا متعارف عندنا. أما الثوب الذي هو الموجود في الروايات واللغة ليس الأمر كذلك. من قال بأن لفظ الثوب بمعنى الشامل لجميع البدن كما عرفت آنفا؟ ولذا يشمل القميص وغيره، ونفس الروايات تقول القميص من قموسه، فمعناه أنه الثوب يطلق على القميص وهو لم يكن شاملا، مع أنه لو سلم كون الشمول مأخوذا في التكفين والإدراج لفظ وتدرجه في كفنه، لفظ الشمول يشمل لفظ الإدراج يشمل الشمول حينئذ في أنفسهما، فلا نسلم ظهورهما لو أضيف إلى المتعدد في الشمول. لو كان واحدا لقلنا بذلك لعله يريد جميع البدن، لكن إذا كانت الثواب ثلاثة متعددة حينئذ بالإضافة إلى كل واحد يكون شاملا، لم يقل أحد بذلك، بل يجوز أن يكون على نحو التجزئة والتبعيض، بعض الثوب يشمل جزءا من البدن والبعض الآخر يشمل الجزء الآخر والثالث يشمل جميع البدن ويشمل كله ثوب ولا إشكال فيه. حينئذ فما ذكره السيد المدارك رحمه الله لا دليل عليه. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الأولى. أما الجهة الثانية في تحديد المئزر اختلف الفقهاء فيه، فقيل إنه ما يكون من السرة إلى الركبة وهو المعروف بينهم، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي جامع المقاصد اعتبار سترهما، وفي المقنعة والمراسم ما يستر من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه أطول من الركبة، وعن المصباح من سرته إلى حيث يبلغ، وفي الجميع ما لا يخلف من الضعف. لم يرد في الروايات الواردة في القميص تحديد المأزر أو الإزار، وإنما أوكلوه إلى العرف. والسيد الوالد يقول رحمه الله إن الإزار والمأزر من الأمور التشكيكية، كما ذكر أحدهم يقول من السرة إلى الركبة، أحدهم يقول من السرة إلى الساق، أحدهم إلى ما يبلغ. هذه أمور تشكيكية نرجع إلى العرف في تحديد ذلك. قال السيد الوالد لا يخفى إن المئزر من الأمور التشكيكية طولا وعرضا، ويكفي فيه مجرد الصدق العرفي، والمرجع فيما زاد عن الصدق العرفي البراءة. نشك في وجوبه نرجع إلى صلة البراءة، لأن المقام من موارد الأقل والأكثر، فما ذكره الأصحاب إنه من السرة إلى الركبة إن كان مقعد إجماع لا إشكال فيه، دليل على ذلك نتبعه وإجماع فيعتمد عليه، وكذا إذا كان هو المتعارف عند الناس بحيث يكون ذلك قرينة على تنزيل الأدلة عليه فلا إشكال أيضا، وإلا فالمرجع في الزائد عن المسمى البراءة. هذا. وأما الأفضلية قال رحمه الله والأفضل من الصدر إلى القدم. يقول أما الأفضلية فهو دليله، دليل الأفضلية موثق عمار الذي تقدم، فتقدمه إلى قال فيه عليه الصلاة والسلام خبر موثق، فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليه الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين. فدليل الأفضلية موثق عمار، وغيره لا دليل، هذا هو دليل الأفضلية. ثم يأتي القطعة الثانية القميص، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.